الحادي عشر من كتاب الطهارة، كخف واحد. فإذا خلع الأعلى جاء أن يمسح على الأسفل، وهذا القول أيسر للناس، هذا القول أيسر للناس، لأن كثيرا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح الكنادر، يمسح الكنادر ولا بغى ينام خلعه. على المذهب ما عاد يمسح على الشراب فيما من الغد، السبب لأنه إذا خلع الممسوح انتهى دم المسح، انتهى دم المسح ما عاد يعيد. وعلى قول الثاني أشرنا إليه يجوز يمسح على الشراب ولا لا؟ يجوز أن يمسح على الشراب، يجوز أن يمسح على الشراب. فإذا مسح على الشراب ولبس الكنادر يجوز يمسح عليه المرة الثانية أيضا، لأنه لبسه معنا على طهارة، وهذا أيسر للناس، فمن سلكه، ولا سيما إذا سئل واستفتي بعد وقوع المسألة فهو حسن، لأن الاشتراط ما ذكره الأصحاب رحمه الله في النفس منه شيء، يعني يكون إذا خلع الخف الأعلى وقد مسح بطل المسح ولم يتمكن من إعادة المسح ثاني على الأسفل، هذا محل نظر، لأن الرجل الآن لما سترت بالخفين صار فرضها المسح سواء على الأعلى ولا على الأسفل. أما إذا كان الإنسان في ساعة، في ساعة، فالأحسن أنه إذا خلع الممسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد أن يتوضأ. لكن أحيانا يجي واحد يسأل يقول أنا لما بغيت أنام أنا أمسح على كنادي، لكن لما بغيت أنام خلعتين، ولما قمت صلي الفجر مسحت على الشراب ولبس. فكون نلزمه بأن يقضي ما فات صعب، يعني ممكن أن نفتيه في هذا القول لأنه أيسر، وليس هناك دليل بين للمذهب في هذه المسألة. نعم 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 نعم. لا، هم يرون أنه يصح حتى لو كان الأعلى مخرقا يجوز المسح عليه، هذا مما يدل على مما يؤيد القول الثاني، أن هذين الخفين بمنزلة خف واحد، وأنهما كالظهارة مع البطانة. لا يا أخي، لا، ما هو كلام يسران. أنت تعرف الزربول؟ تعرف الزربول؟ هو يسر كله؟ هنا الظهارة فيه بس على ظهر القدم، اسمها الزربول. هذا موجود عند حتى في اللغة، في لغة الفقهاء، الفقهاء يقول الزربور. الزربور غير الزنبور. نعم. لا لا لا، الزرابيل عبارة عن صوف، صوف منسوج على قدر الرجل، وهذا الصوف يلبس جلد، جلد من فوق، جلد طبقة واحدة، ومن أسفل طبقات مثل طبقات النعال، ويخرج، يخرج. لا لا، هذا شيء آخر، هذا يسمونه جرابات، يسمونه عندنا جرابات، جراب. أما الزربور فهذا ما وصفته لكم، ولهذا لو كان يعني عندنا من الصوف يحط عليه جلد من فوق ومن أسفل جلد طبقات مثل طبقات النعال. نعم عادل. نعم، الحكم على المذهب التحتاني، المذهب إذا مسحت شيئا تعلق الحكم به سواء أعلى ولا أسفل. وعلى القول الثاني يقول ما دام لابسه على طهارة فلا حرج أن يمسح على الأعلى. نعم. نعم. ما يلزم يخلع، إن شاء خلع وإن شاء لم يخلع. أي نعم، لكن إذا عاده لازم يعيد على طهارة، يعني إن كان باقي على طهارة ما يخالف يخلعه، ثم إذا انتهى إلا على المذهب، فهو إذا خلعه ما عاد يصح المسح عليه. نعم. وظهر فيها عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ورد فيها عن بعض الصحابة وحمل عليه حديث أمسح يوم قال نعم، قال يومين قال نعم، قال ثلاثة قال نعم، وما شئ قبل الحدث فالحكم للفقهاء، وبعده الحكم للتحتان للأسفل. هذا هو المذهب. طيب ذكرنا رأي آخر خرق، لكنهما يعني خرق أحدهما يقابل سليم الآخر، يعني قد سترى فالمذهب لا يجوز مس عليهما أبدا، لا على الأعلى ولا على الأسفل، لأن كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده، فلا يمسح عليهما عند الاجتماع. تمام يا جماعة؟ طيب إذا كان الأعلى سليما والأسفل مخرقا جاز المسح على الأعلى فقط، ولا يمكن يمسح على الأسفل، قل لا، لأن الأسفل لا يصح المسح عليه، والثاني الأعلى يصح. وإن كان بالعكس الأسفل سليما والأعلى مخرقا جاز المسح عليهما جميعا، يخير إما على الأعلى وإما على الأسفل، فصار يخير فيهما إذا كانا سليمين بعد، وإذا كان الأسفل السليم يخير فيهما. يمتنع مسح الأسفل إذا كان معيبا والأعلى سليما، يمتنع مسحهما جميعا إذا كان معيبين. هذا المثل. والصحيح أنهما إذا سترا ولو كان معيبين فإنه يجوز مسح عليهما. نعم. ها؟ اي احدهم ما تسقط. اي نعم. المؤلف رحمه الله تعالى ويمسح اكثر العمامة، اراد المؤلف رحمه الله ان يبين موضع المسح وكيفيته، موضع المسح وكيفيته، فقال ويمسح اكثر العمامة وجوبا. اي وجوبا، لا بد ان يكون المسح شاملا لاكثر العمامة، لو مسح جزءا منها ما صح، وإن مسح الكل فلا حرج، لو أدار مثلا يده كذا على عمامته فلا حرج، لكن لو مسح أكثرها ولا مسح اللي فوق كفى. ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسح الناصية مع العمامة، أن يمسحها معها. نعم. قال وظاهر ولا وظاهري الكسر. طيب اختلفت. وظاهري الكسر يعني واكثر ظاهر، مو يمسح الظاهر كله، لا يمسح الظاهر كله، وانما يمسح اكثر ظاهر القدم، اكثر ظاهر يعني اعلاه ظاهر القدم دون اسفله وعقبه. بس بعدين يمسح اكثر ظاهر القدم، الدليل أن المسح مختص بالظاهر، حديث المغيرة بن شعبة مسح خفيه، فإن ظاهره أن المسح بالأعلى، وحديث علي بن أبي طالب وإن كان فيه نظر لكنه حسنه بعضهم، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف، فلما قال هكذا علمنا أن الأعلى هو محل المسح. وأما قوله لو كان الدين بالرأي فهذا فيه إشكال عظيم، وهو أن يقال المراد بالرأي هنا العقل، وهل الدين مخالف للعقل؟ لا. والجواب على هذا الإشكال أن يقال مراد علي بن أبي طالب إن صح الحديث عنه مراده بالرأي ظاهر الرأي كما قال تعالى ومن أراك اتبعك إلا الذين هم أرادنا بادي الرأي، يعني في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر قد يقول قائل أسفل الخف أولى لأنه هو الذي يباشر التراب والوساخة فكان أولى بمسح من أعلاه، أعلاه أنظف كيف يمسح، ولكننا نقول عند التأمل تجد أن العقل يدل على أن مسح أعلاه هو الأولى، واضح؟ لأن المسح لا يراد به التنظيف والتنقية، يراد به التعبد. ولو أننا مسحنا أسفل الخف لكان في ذلك تلويث له زيادة، لو فرض فيه أذى صار ذلك تلويثا أكثر. فصار الرأي الصحيح هو مسح أكثره، يعني مسح على. وكيف يمسح على؟ يقول من أصابعه إلى ساقه، من أصابع الرجل إلى ساقه. وقد وردت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، وقال بها أهل العلم إنه يمسح بأصابعه هكذا مفرق حتى يرى فوق ظهره خطوط الأصابع، خطوط الأصابع، يعني مبسلة بالراحة بالأصابع هكذا، من هكذا من أصابع الرجل إلى ساقه دون أسفله وعقبه فلا يمسح، لأن الأسفل والعقب ليس أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى كما في حديث المغيرة في ظاهره، وفيه روايات في حديث المغيرة تدل على ما دل عليه حديث علي بن أبي طالب. وقوله من أصابعه إلى ساقه، إذا فرضنا أن الخف أكبر من الرجل، فهل الواجب أن يمسح ما يحاذي رؤوس الأصابع أو يمسح من طرف الخف؟ أنتم من هذه؟ وبعض الأحيان تقول كنت كبير أكبر من القدم، هل يمسح من طرفها؟ ولا نقول لا، الواجب أن تمسح مما يحاذي رؤوس الأصابع. في عندنا ظاهر وعندنا باطن، فظاهر أنه مسح على خفيه أنه يمسح الخف من طرف الخف إلى ساقه بقطع النظر عن كون الرجل صغيرة فيه أو كبيرة. وإذا نظرنا إلى المعنى وهو الباطن قلنا إن هذا الخف زائد الحاجة، فالزائد لا حكم له، ويكون حكم مما يحاذي الأصابع. فأيهما أحوط؟ الأول أحوط، الأول أحوط، فنأخذ به. وقال دون أسفله، ما في سؤال يا جماعة إلا بعد عند آخر الدرس، دون أسفله وعقبه. قال رحمه الله ويمسح على جميع الجبيرة، عندي أنا ويمسح وعلى جميع الجبيرة، يمسح من الشرح الظاهر وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة يمسح عليها جميعا، لأن ظاهر حديث صاحب الشجة ويمسح عليها أنه يمسح على كل الجبيرة، وقد سبق أنه يشترط في الجبيرة أن لا تتجاوز موضع عادة، فيمسح على كل جبيرة من كل جانب، الجبيرة يعني مثل اللزقة على الجرح أو الجبس على الكسر أو ما أشبه ذلك، وكذلك اللزقة، نعم، يمسح على جميع الجبيرة. وقول المؤلف يمسح في المسائل الثلاث هذا هو المفروض، ولكن لو غسل بدل المسح هل يجزئ أو لا يجزئ؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يجزئ، لأن هذا خلاف ما جاء به الشرع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد أن تمسح. ما كان رسول الله يغسل خفيه ولا في مسح الإمامة ما يرد، لأن حتى الرأس يمسح، كذلك الجبيرة قال ويمسح عليها. ثم إننا إذا غسلنا الرجل انقلبت الرخصة إيش؟ مشقة، عنة ومشقة، كيف نعم؟ وقال بعض أهل العلم توفر، قال يجزئ الغسل إن أمر يده عليها، إن أمر يده عليها، نعم، لأن إمرار اليد معناه المسح، معناه المسح، وهذا أحوط، هذا أحوط، أنك إذا صار عليك لزقة مثلا على ظهر أو في أحد الأعضاء وأردت أن تتطهر خل لما يمشي عليه لا مانع، لكن الأحوط أن تمسح يعني. ثم إن بعض الأزقاس يكون فيها دهنية، نعم، إذا لم تمسحها يمكن ينزل الماء عليها. وش الزين؟ من الأمثال المشهورة عندهم ما يحك ظهرك إلا ظهرك. أنا سمعت ظهرك عجل، مو صحيح عجل كسي نحن. على كل حال الظاهر أنه ما هنا شيء في البدن ما يطوله الإنسان، وأنتم شان تعالى تجربون، لكن غير هذا الموضوع. نعم طيب. وفهم أكيد المسح، صار الآن المؤلف يرى أن المسح بالنسبة للعمامة على أكثرها، بالنسبة للخف على أكثر ظاهره وعلى أكثره، بالنسبة للجبيرة على جميعه، فصار عندنا أكثر وأكثر ظاهر وجميع. البحث الثاني ذكرنا في هذا هل يجزئ الغسل أم لا، وفيه العلماء ثلاثة آراء، والأرجح أنه يحتاج إلى الغسل يمسح عليه حتى لا يخرج عن صفة ما جاء في السنة. قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ وش معنى محل الفرض؟ الرجل الفرض انها توصل كلها ولا الى الكعبين، فاذا ظهر من القدم بعض محل الفرض مثل طلع رجله حتى طلع الكعب، الان ما عاد يمكن يلبس، لازم يستأنف الطهارة ويغسل رجليه كله. كذلك في الرأس لو انها العمامة زلت شوي وارتفعت عما جرت في العادة فانه لا يمسحها بل يستأنف الطهارة، وهذا بناء على انه يشترط للبس العمامة ان تكون على طهارة. اما القول الثاني فلا تجد هذه المسألة بالنسبة للعمامة. ايها المسألة الاولى، اذا ظهر بعض محل الفرض فانه يستأنف الطهارة. قلت لو انه ظهر، لو اراد يطلع الجورب او الخف وظهر الكعب هذا محل بعض محل الفرض، اما لو ظهرت الرجل كله واضح، لكن اذا ظهر بعض محل الفرض كما لو خرج الكعب فانه تنتقض طهارته ويستعنفها ويغسل قدميه. يقول لانه زال اثر المسح، لان خلفهم الحكم وبعدين التعليم. كذلك لو فرض ان الشراب وش نسميها؟ جورب، ان الجورب يشق وطلع طرف الابهام، او يشق من عند العقب وطلع بعض العقب، فانه يستأنف الطهاره، ينتقض وضوءه ويستأنف الطهاره من جديد. وهذا مبني على اي شيء؟ على ان ما ظهر فرضه الغسل، واذا كان فرض الغسل فان الغسل لا يجامع المسح، فلا بد اذا من ان يعيد الطهاره ثم يغسل قدميه ثم يلبس. فهمتم الآن؟ طيب، القول الثاني في هذه المسألة أنه لا ينتقض وضوءه، أنه ما دام على وضوئه فإنه لا ينتقض وضوءه. وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله قبل أن هو ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، واضح مراده بعد الحدث. أما لو ظهر مع بعض محل الفرض أو كل الفرض قبل الحدث الأول فإنه لا يضر، لا يضر، يلبس يمشي، يعني بعد قبل الحدث الأول، مثل لبس لصلاة الظهر، لصلاة الصبح، لبس خفيه لصلاة الصبح، وبقي على طهارته إلى قرب الظهر، في الضحى رأى أنه حر فخلع الخف، وهو في أثناء طهارة باق على طهارته لبسه ثانية، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه على الطهارة الأولى. لكن كلامه بعد الحدث، بعد الحدث فيقول إنه يبطل مسحه ولا بد أن يستأنف الطهارة من جديد. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجب عليه استئناف الطهارة ولو أخرج كل الرجل، لو أخرج كل الرجل خلع الخف مرة وهو على طهارة فطهارته باقية. نعم، وعللوا ذلك بأنه لا دليل على النقص، لا دليل على النقص. فهذا الرجل لما مسح على الخف تمت طهارته؟ أجيب، لما مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. فنقول لمن قال إن الإنسان إذا خلع الخف بطلت طهارته ووجب عليه استئناف الطهارة، نقول له أين الدليل؟ هذا الدليل سوف يبحث في كل أدلة الدنيا، ما يجد دليل، ما يجد دليل على ما قال. ثم نقول ما تقول في رجل مسح على رأسه وعلى الشعر كثير ما يصل إلى رأسه إلى باطن رأسه ولا بلل، كل الشعر مملوء، الرأس مملوء من الشعر، مسح على رأسه ثم بعد أن تم وضوءه حلق رأسه، ينتقل وضوءه ولا لا؟ ما ينتقل؟ وش الفرق؟ لا فرق في الحقيقة. قالوا هناك فرق، ألكم أنتم أغبياء ما تعرفون، هناك فرق. ما هو الفرق؟ كان لأن المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف فرع. نعم، كيف يتساوون بين الفرع والأصل؟ وهذه تحير. وش يقول؟ يقول ما دمنا اتفقنا على أن المسح تعلق بشيء زاد فكونه أصل أو فرعي هذا غير مؤثر بالحكم، المهم أن الذي تعلقت به الطهارة وهو الشعر في الرأس والخف في القدم، نعم، زال وراح من الإنسان فلا فرق. لكن لو قاس رجل على أن على من قطعت يده بعد وضوءه يصح القياس ولا ما يصح؟ هذا نعم ما يصح القياس، لأن محل الفرق زال بالكلية. صح ولا لا؟ نعم. الله أعلم. بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة أو زالت الجبيرة أو برئ ما تحتها، فإنه يستأنف الطهارة. طيب، أولا إذا ظهر بعض محل الفرض، وهذا يصل فيه الخف والعمامة، فإذا ظهر بعض محل الفرض وظاهر كلام المؤلف ولو يسيرا فإنه يجب عليه استئناف الطهارة، وإذا خلع نهائيا فهو من باب أولى أن يستأنف الطهارة. قالوا في تعليل ذلك لأنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع. أرسم التعليل؟ ما هو التعليل؟ لأن الطهارة زالت بزوال الممسوح، نعم، فزالت الطهارة عن العضو، وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها. لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبعض. هذا هو التعليل. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، أحدهما ما ذهب إليه المؤلف بأنه إذا ظهر بعض محل الفرض ظهرت بعض الرجل أو كل الرجل بطلت الطهارة ووجب عليه الاستئناف حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسير قبل أن تجف الأعضاء فإنه يجب عليه الاستئناف. فاتبع لكم، يعني مثلا توضأ ومسح الخفين ثم خلعهما في الحال وهو لم ييبس فإن طهارته تبطل، لأن العلة وجدت وهي دوار الطهارة في الممسوح فتدور في جميع الأعضاء. وقال بعض العلماء إنه في هذه الصورة يجزئه أن يغسل قدميه، لأنه لما بطلت الطهارة في القدمين والأعضاء لم تنشف بعد فإن الموالاة لم تفت، وحينئذ يبني على الوضوء الأول فيغسل قدميه. القول الثالث في المسألة أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يغسل قدميه وكفاه، بناء على أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء، فينبغي غسل الرجلين الآن على ما سبق من غسل الأعضاء. لكن كل هذه أو كلا القولين الأخيرين لا ينبنيان على المذهب، لأن علة بطلان الطهارة في خلع الكف ليس من أجل الموالاة، ولكن من أجل أن الطهارة لا تتبع، فإذا بطلت طهارة القدم بزوال المنسوح بطلت في الجميع. فالأقوال إذن كم؟ ثلاثة أقوال. القول الرابع اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطهارة لا تنتقل سواء فاتت الموالاة أم لم تفت، وحجته أقوى من حجته، لأننا نقول إن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فإن الرجل إذا توضأ ومسح على خفيه تمت طهارته، أليس كذلك؟ بمقتضى الدليل الشرعي. وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي، وإلا في الأصل بقاء الطهارة. وعلى هذا فلا ينتقض وضوءه إذا خلع الخفين، بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض من النواقض المعروفة المعلومة. وهذا القول هو الصحيح، ما في أسئلة. ويدله ويؤيده من القياس أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه، ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلا ومسح الخفين فرعا، لأننا نقول كلا المسحين رافع للحدث، فلا فرق بين الأصلي والفرعي. قال المؤلف رحمه الله: أو تمت مدته استأنف الطهارة. إذا تمت مدته ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يستأنف الطهارة. مثال ذلك: كان مسح بالأمس في الساعة 12، إذا صارت الساعة 12 في اليوم تمت مدته. فلو كانت الساعة 12 اليوم وهو على طهارة وأراد أن يصلي الظهر، قلنا لا تصلي الظهر حتى تستأنف الطهارة وتغسل قدميك. لماذا؟ لأنها انتهت مدة المسح. التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ لأنها انتهت مدة المسح صحيح، لكن هل هذا مؤثر ولا لا؟ الكلام على التأثير، ولا لا شك أن المدة انتهت، ولكن نقول ما الذي يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضا؟ هذا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم والعين والرأس. ونحن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المسح لا انتهاء الطهارة، فليس الموقت هو الطهارة حتى نقول إذا تم يوم وليلة انتقلت. الموقت ما هو؟ المسح. فنحن نقول إذا تمت المدة لا تمسح، معروف، لكن قبل تم المدة إذا مسحت وبقيت على طهارتك فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي ولا دليل على ذلك. والأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض. فإن قال قائل: أفلا توجبون عليه الوضوء احتياطا؟ نعم، قلنا لا شك أن الاحتياط باب واسع، ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأشد أو بلزوم الأيسر أو بلزوم مقتضى الشريعة؟ الأخير. فإذا شككنا هل مقتضى الشريعة أم لا، فقد اختلف العلماء هل تسلك الأيسر أو الأشد، فقال بعض أهل العلم تسلك الأيسر، لأن الأصل براءة الذمة، ولأن الدين مبني على الرشد والسهولة. وقال بعض العلماء تسلك الأشد لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة، ولكن عندنا في مسألة النقد عندنا أصل أصله لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أو فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه، قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث أو من حيث الحكم الشرعي، فإن كل فيه جهالة، هذا جاهل بالواقع هل حصل ولا ما حصل، وهذا جاهل بالشرع هل يوجب هذا أو لا يوجب. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، علم أننا لا ننقض الوضوء إلا بماذا؟ إلا بيقين. وهنا لا يقين، بل الراجح الذي يغلب على الظن أن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أصح، وهو أنها لا تنتقد الطهارة بانتهاء المدة بعدم الدليل. ونحن نقول أي إنسان يأتي بدليل فإن فرضا علينا أن نتبع الدليل، لكن إذا لم يكن دليل فليس يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به، لأن مسؤولون أهل العلم مؤتمنون على الشريعة، لا يمكن أن يلزموا عباد الله بما لا يلزمهم، ولا أن يحلل لعباد الله ما حرم عليه. هم أمنا كالوكلاء، ولهذا جاء في الحديث أنهم ورثة الأنبياء. طيب كذلك أيضا لو برئ ما تحت الجبيرة وجب عليه أن يستأنف الطهارة، نعم، إذا كانت في أعضاء الوضوء استأنف الوضوء، إذا كانت في أعضاء الغسل كما لو غسل من جنابه ومسح فإنه يستأنف غسل ما تحتها ولا يستأنف الغسل كاملا، لأن الغسل على المذهب لا تشترط فيه الموالاة، فيغسل ما تحتها وينتهي. وكذلك لو انحلت الجبيرة فإنه يستأنف الطهارة. والصحيح كما مر كما حررنا الآن أنه لا تبطل طهارته بضرئ ما تحتها ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال أو ما تشاء، لأن الجبيرة على قول الراجح كما مر لا يشترط لوضعها الطهارة. هذا خلاصة باب المسح على الخفين، وبه نعرف أن الممسوحات ثلاثة أشياء: خف وعمامة وجبيرة. والعمامة منها خمار للمرأة فتكون بالبسط أربعة وبالاختصار ثلاثة: ملبوس على الرجل وعلى الرأس وعلى سائر الجسم أي جسم، لكن الأخير إنما هو في الضرورة. طيب هل يجوز المسح على الذراعين إذا كانت الأكمام ضيقة والناس في الشتاء؟ لا يجوز. كيف لا يجوز؟ أظهر من الأسفل مهم على الجنة. طيب هذا دليل صحيح، دليل إيجابي، لكن لو فرض أن هذا لم يرد، أن هذا الدليل لم يرد لم يجوز. نعم، لأن الأصل في العبادة الحظر حتى يقوم دليل على المشروعية، فإذا قام دليل على المشروعية فأنا عين الرأس وإلا فلا، على أن قصة الجبة التي أشار إليها رحمه الله واضح. طيب هل يجوز المسح على المناكير؟ لا ما يجوز، لأنها تشبه الأكمام. طيب هل يجوز المسح على الهامة؟ الهامة تعرفونها؟ الهامة حلي من الذهب يربط على الرأس يشد على الرأس، يجوز؟ يجوز. وأصل ذلك شيئان: الشيء الأول أنه يمكن أن تلحق بالشمار، لأن المشقة في نزعها أكثر من المشقة من هذا الخمار لأنها تربط ببعض الشعر، يدخل الشعر في عوام فيها وشد عليها، هذه واحدة. ثانيا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبد رأسه بالصمغ ونحوه وهو محرم، تلبيد الرأس، وهذا معناه يكون فيه حائل، حائل يمنع وصول الماء. لكن لما كان الأصل في تطهير الرأس تخفيف، صار يجوز المسح على ما ستره بمثل هذه الأمور المعتادة. اسم فاعل لغير العاقل، وجمع اسم فاعل لغير العاقل يكون على فواعل، وكذلك لو كان لمؤنث كحوامل جمع حامل. والوضوء تقدم لنا أنه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. نعم الحدث نعم الحدث. وأما الوضوء فهو الطهارة التي يرتفع بها الحدث، الوضوء بالضم. وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به، كما نقول طهور بالماء الذي يتطهر به، وطهور بنفس الفعل، ونقول سحور لما يتسحر به، وسحور بالضم لنفس الفعل الذي هو الأكل. نواقض الوضوء هي مفسداته، يعني هي التي إذا طرأت عليه أفسدته، وهي نوعان، نوع مجمع عليه ونوع فيه خلاف. أما المجمع عليه فإنه مستند لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا جدال فيه، وأما المختلف فيه فإنه مبني على اجتهادات لأهل العلم، وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولننظر، قال المؤلف: ينقض ما خرج من سبيل. ما اسم موصول بمعنى الذي، واسم الموصول للعموم، كل أسماء الموصول للعموم سواء كانت خاصة أم مشتركة. الخاصة هي التي تدل على المفرد والمثنى والجمع، مثل الذي والذين واللذان. والمشتركة هي الصالحة للمفرد وغيره، مثل من وما ولا وما أشبهها وأل. فهنا يقول ما خرج من سبيل، قلت إنما للعموم يشمل كل خارج، ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر، وسمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج، والسبيل هو القبل والدبر. وقول ما خرج إذا قلنا بإعدامه عام يشمل المعتاد وغير المعتاد. المعتاد مثل إيش؟ كالبول والغائط والريح، والريح من الدبر، الريح من الدبر، هذه الثلاث المعتادة. قال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وفي حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ويشمل أيضا ما كان طاهرا أو نجسا، فالطاهر كالمني، والنجس ما عدا من بول ومذي وودي ودم، لأن يمكن خروجه من القبل مثلا خمس أشياء: البول والودي والمذي والمني والدم. دم هنا قد يخرج، وهذا شيء يعني واقع، مو شيء مفترض، شيء واقع. المهم أنه له شأن لهذا كله ينقضه. الريح من الدبر معتادة، ومن القبول غير معتادة، ولهذا اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من قال إنها تنقضه، ومنهم من يقول إنها لا تنقض الوضوء. وهذه الريح تخرج أحيانا من فروج النساء، ما أظن تخرج من الذكر، وربما تخرج لكن يمكن من أنجل النادر. إنما الذي يخرج كثيرا الريح من قبل المرأة يخرج، فهي تنقض الوضوء على ما صرح به فقهاؤنا رحمهم الله. ومن العلماء من يقول إنها لا تنقض لأنها غير معتادة. طيب هل تنقض الحصاة إذا خرجت من القبل أو الدبر؟ تنقض، هنا تنقض. وهذا كثير أيضا، لأن بعض أحيانا يصاب الإنسان بحصب في كلاه ثم تنزل حتى تخرج من ذكره بدون ذو، فهي أيضا ناقضة. طيب ولو ابتلع الإنسان خرزة فخرجت من دبره تنقض الوضوء ولا لا؟ تنقض الوضوء، لأن قوله ينقض ما خرج من سبيل، هذا الأول. وهذا ثابت بالنص والإجماع إلا ما لم يكن معتادا ففيه خلاف. ثانيا، وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. خارج هذه معطوفة على ماء، يعني وينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا.